صالح العويد المستشار الأسري والاجتماعي. حياك الله دكتور عصام.
حياكم الله وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق أبناءنا وبناتنا في هذه الأيام التي هي نتاج فصل كامل.
آمين. كذلك الترحيب بكم أنتم مشاهدي الكرام، حياكم الله، نسعد بالتواصل معكم عبر الوسائل المتاحة بيننا وبينكم، الهاتف أو عبر صفحة المستشار على الفيسبوك أو تويتر. نسعد بكم ونسعد بكل مداخلاتكم. والتفوق الدراسي هو عنوان أو موضوع سنتحدث عنه في بداية هذه الحلقة، وإلا الحلقة مفتوحة كالمعتاد، فحياكم الله من جديد. حياك الله دكتور عصام.
سلمكم الله، الله يبارك فيكم أجمعين.
نبحث عن التفوق يا دكتور، ماذا لديك؟
الله يا أخي، يعني عجيب، أنا عندي إشكالية معينة في موضوع التفوق الدراسي، وذلك أني ألحظ أنه كثير من الطلاب والطالبات عندهم مؤهلات التفوق يعني بشكل كامل، لكن المشكلة كذا ما استطعنا نحن، يعني ما استطاع المجتمع، سواء كان نتكلم عن الأب، عن الأم، عن المعلم، عن المعلمة، عن وزارة التعليم، المجتمع كثقافة ما استطعنا نخرج هذه الطاقات. يعني أنا مرة حاولت أجري كذا مقارنة بين نسب الذكاء في المتعلمين في العالم، يعني سواء كان في العالم العربي، في أوروبا الغربية، أو حتى بالنسبة للصين اليابان، فكانت النتيجة مذهلة في الحقيقة، أنه نسبة ذكاء أبنائنا عالية جدا بالنسبة لأبناء ألمانيا مثلا، أو بالنسبة للطلاب في أمريكا، أو حتى في الصين. يعني نحن نسبة الذكاء أعلى بشكل مضاعف في السعودية عنها في دولة كالصين، بينما في النهاية ستجد أن المنتج بالنسبة لنا نحن، لو جيت إلى الشعوب هذه، يعني شعب الصين، شعب السعودية، ستجد أنه ما في مقارنة بين قرية من قرى الصين في الإنتاج وبين دولة يعني بلد كامل مثل السعودية، فضلا عن بعض بلدان الخليج.
وهنا على المستوى العربي، الطفل العربي هو الأول، المصري، ذكاء الطفل المصري هو الأول في ترتيب 2009.
هذا الكلام، يعني تتكلم عن الطفل المصري هو الأول. طيب تعال شوف ناتج الشعب المصري، سواء كان في مخرجات التعليم، في مخرجات الانتاج يعني الاقتصادي، في مخرجات حتى الاختراعات، في المخرجات الأدبية الثقافية، وقارن بينها مثلا في شعب مثل الشعب البريطاني أو الشعب الألماني، أو حتى كالشعب الشعوب الشرق، يعني كالصين أو اليابان، أو حتى ككوريا الآن. يعني كنا قبل 7 سنوات، يعني إن طولت في المدة قبل 20 سنة، كان المنتج الكوري يعني يهزأ به بيننا. يعني
بس الدكتور، الطفل المصري كان لا بقى 2009 كان في الثورة العربية حاضر بقوة على المستوى السياسي.
يعني هذا الإنجاز حققناه، يعني بالنسبة لي هذا الإنجاز الوحيد اللي تم تحقيقه في الفترة الماضية.
جميل.
ولكن يعني هذا الحراك يجب أن لا يقف عند قضية الثورة. يا أخي، الثورة ليست مقصودة لذاتها.
صحيح.
يعني ليس مقصودنا أن نسفك دماءنا على أرض مصر أو أرض سوريا أو أرض اليمن أو أي بلد، يعني هذا لا شك أنه ليس بهدف. ولكن حينما نتحدث عن الهدف الأسمى العالي، نحن نتحدث عن بناء مجتمع.
صحيح.
نتحدث عن بناء حضارة كاملة في كل هذه البلدان. فإذا لم تحقق هذه الثورات المراد منها، فمعناها أنه سفكنا دماءنا ويعني بعثرنا جهودنا من غير فائدة في الحقيقة. ولذلك نحن نقول دائما أنه ثورة البدن لا بد وأن يكون معها ثورة
عقلية
في الروح. عندنا الجسد بدأ يتحرك، يريد أن يخرج من هذا الرباط الذي وثق به مدة طويلة من الزمن، أراد أن يخرج إلى النور، إلى الحرية، إلى القدرة على أن يتحكم في نفسه. هذا لابد أن يكون معه في نفس الوقت قوة هائلة تخرج العقل أيضا من البيتوتة الشتوية الطويلة جدا، مدة عشرات السنوات للعقل العربي.
صحيح.
أيضا فيما يتعلق بالقلب العربي، القلب العربي عاش مدة من الزمن في بوتقة محصورة جدا، وهي بوتقة الاحتياجات اليومية، الأكل، الشرب، اللبس، أصبح يقوم، ينام، يتكلم، يسكت، يغضب، يرضى، من أجل قضية واحدة فقط، وهو أن يجد لقمة يضعها في فيه، وأن يجد مسكنا يأوي إليه في آخر النهار. يجب أن نغير ذلك تماما.
لن نغيره. مظلوم والله يا دكتور، مظلوم الطفل العربي والله. يعني الخامة موجودة، أين الخلل؟
الخلل فينا نحن أخي، دعنا من هذا الصغير المسكين الذي يتعلم الآن. الخلل في الموجهين، الخلل في المثقفين، الخلل في السياسيين،
في المؤسسات،
الخلل في المؤسسات، الخلل في الأفراد الذين يؤثرون في مسير المجتمعات. لما نأتي نحن إلى يعني السعودية، نخرج من مصر إلى بلدنا نحن، تعال إلى مسيرة التعليم. مسيرة التعليم ما زلنا مدة طويلة من الزمن من حين أنا كنت في المتوسطة بدأت أستوعب الكلام وأنا في المجالس وأسمع من يتكلم في ذم وزير التعليم من ذاك الوقت وأنه يعني حاجر للتعليم وأنه لا يطور التعليم وأن نصف الميزانية للتعليم ترجع إلى وزارة المالية ولا يبنى فيها مدارس. والله كنت أسمع هذا الكلام وأنا صغير وما زلت أذكره إلى الآن. تغير الوزير وتغير الذي يليه وجاء الثالث والرابع ولم يتغير التعليم أبدا مطلقا. الذي تغير أخي تماما كما أنك تأتي إلى عبارة عن بيت مهدم من الداخل يحتاج إلى اجتثاث من جذوره ليتم بالفعل بناه بشكل جميل قوي. فبدأنا نجعل بعض الشكليات ترميم فجئنا نغير الباب نغير النافذة نغير بعض الأشياء اليسيرة بحيث أنه إذا جاء المرة البيت جديد أو ليس بجديد.
أما الأسس لا
فغيرنا شكليات مجردة ولكن القلوب التي في داخل هذه الجدران ما تغيرت. العقول التي في داخل هذه الجدران هي هي. طريقة التعليم هي هي. المناهج زخرفت بالأشكال والألوان وبقيت هي هي وهي التي لها أثر كبير جدا في تطوير الطالب والطالبة. بل وأعظم من ذلك المعلم الذي كان هو يعني صمام الأمان في مدة طويلة من الزمن بالنسبة لنا في تعليمنا.
أيوه.
هذا المعلم الذي كان هو في الفعل هو الذي يربي بنفسه هو المدرسة
هو المحور
وهو المعلم وهو المدير وهو الموجه وهو كل شيء في المدرسة. هذا المعلم يعني طغي عليه قتل هذا المعلم ليخرج لنا معلم آخر ليس بيده أي شيء ليس بيده مسؤولية وليس في قلبه رسالة. ولذلك الآن التعليم يعاني من أزمة قلبية حادة جدا جدا
جلطة.
ويا أخي والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنا أتكلم دعني عن أقرب يعني محيط بالنسبة لي عن أبنائي. لولا أن نعلمهم في البيوت ولا لأن نقف معهم الساعات الطوال من أجل أن يتعلم الواحد منهم ما يحتاج إليه في مدرسته وما يحتاج إليه في حياته أبدا. وربي أن يخرج من أول ابتدائي وثاني إلى رابع وخامس ابتدائي لم يأخذ شيء يستحق أخي. بينما أذكر كثيرا أن بعض الزملاء درسوا في مثلا في دولة كأمريكا يقول من حين أن كان في أول ابتدائي يرسلون لنا رسائل تأتينا من المدرسة رسالة من المشرفة على الطالب أو الطالبة كذا مكتوب فيها طالبكم متميز في الرياضيات وعقليته ممكن أن تستثمر في هذا الجانب كثيرا نرجو العناية بهذه الموهبة وسنتعاون نحن وإياكم في تطويرها لتكون نابغة في يعني بعد مرحلة كذا وكذا يحددنا من السنوات. ثم توقيع مدير المدرسة يذهب الأب ويبدأ يضعون خطة لهذا الصغير من أجل أن يكون نابغة في هذه الموهبة التي ظهرت عليه من حين أن كان صغير. واحد ثاني يقول ضحكت أرسلوا لي أن ابنك رسام وعنده موهبة يعني القلم والألوان الجميلة وكذا فنريد أن نطور هذه الموهبة لابن عربي جاءهم ها أبوه يدرس فانتبهوا إلى ابنه أنه عندهم وأن فيه موهبة فأخذوا يطورونها. بينما أبناؤنا يدرس المرحلة الابتدائية كاملة المتوسطة كاملة الثانوية كاملة هو بنفسه لم يعرف أصلا ما موهبته وأين يطورها وكيف ينميها وما الذي يحسن وما الذي لا يحسن فضلا أن يتم ذلك في المرحلة الابتدائية. بل وللأسف الشديد ودعني أخرج من طور يعني التعليم والكلام عن قضية المعلومة إلى شيء أكبر وأعظم تربية. أصبح الواحد منا يذهب ابنه وتذهب ابنته إلى المدرسة فيخشى عليه أن يتعلم كلمة كان طيلة حياة هذا الصغير في بيته يخشى الأب الأم أن يتعلموا هذه الكلمات النابية. لما يذهب هذا الصغير في أول ابتدائي في ثاني ابتدائي يرجع بقائمة من الكلمات السيئة السلبية أكثر من 100 كلمة حفظها من خلال مدرسته التي لم تستطع لا هي ولم يستطع فرع التعليم في المنطقة ولم يستطع وزير التعليم بكامله ولم تستطع الدولة بكاملها ولم يستطع المجتمع أن يحمي هؤلاء الصغار في مدارسهم من أجل أن نخرج جيلا متعلما مؤدبا نقيا. أصبحنا نخاف على أبنائنا من المدارس كما كنا نخاف على أبنائنا من الشوارع. أصبح الواحد منا يذهب بابنته الآن إلى المدرسة وقلبه يرتجف ماذا تتعلم هذه الصغيرة في المتوسطة ماذا تتعلم هذه الفتاة في الثانوية كيف تتلقى في الجامعة. والله الذي لا إله إلا هو لا أحصي عدد الاتصالات من آباء يشكون شكوى هائلة من جامعاتنا كيف أن بناتهم لما كانوا في حياط البيت يتعلمن ويتربين كانت حافظة للقرآن وكانت محافظة على حجابها وكانت مؤدبة وكانت يقول بمجرد أنها دخلت المرحلة الأولى الجامعية في جامعات عندنا هنا انقلبت البنت تماما بدل أن تتطور يقول أصبحت عنيفة أصبحت سيئة التعامل مع والديها أصبحت لا تسمع الكلام أصبحت على استعداد أن تلقي نفسها في النار بمجرد أن تحقق هوى وشهوة وأمر يعني تلقته من زميلاتها في الجامعة. أخي فاضل نحن لما نتكلم عن التربية والتعليم نتكلم عن ركنين أساسيين جدا نتكلم عن تعليم ونتكلم عن تربية. عندنا تعليم وعندنا تربية.
لا تربية ثم تعليم، هذا في الوزارة.
جميل، أروع وأفضل. عندنا تربية وعندنا تعليم. وعند تعليم، وهذا هو الحق. لا يمكن أن نعلم بدون تربية، والتربية بدون تعليم ليست بشيء. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لما طرح مشروع تطوير التعليم، مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، هذا المشروع كم له الآن؟ تجاوز 5 سنوات، في السنة السادسة تقريبا. هذه 6 سنوات أول ما طرح خادم الحرمين هذا المشروع الجبار الكبير، ووضع يعني ميزانية الدولة في هذه الكفة، يعني صرف أكثر من 9 مليارات ريال على هذا التطوير، والآن أكثر ميزانية الدولة حتى في هذه السنة أكثر ميزانيتها تصب في جانب التعليم.
ودي تحدث عن المشروع، بس خليني اختصار دكتور، تحدث عن المشروع من البداية. عبد الله من السعودية حياك الله وبياك، تفضل عبد الله. طيب دكتور، مشروع الملك عبد الله منذ 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات طرح.
أنا كنا في مجلس فيه عدد من المسؤولين، وفيه مسؤول كبير جدا في وزارة التربية والتعليم، فكانوا يتحدثون عن بعض الجوانب الإيجابية التي يعني قامت بها وزارة التربية والتعليم مع أبنائنا بناتنا مع المعلمين. فبدأ هذا يقول والله كذا كذا القرار الفلاني كان جيد وجميل، الثاني قال القرار جميل وجيد وكذا، وكان هذا المسؤول ما شاء الله يعني مرتاح ومبسوط أنه الناس الآن تثني على بعض المشاريع. وهذا أخي لا ينكر، نحن لسنا ممن يغمض عينه عن الجميل، يغمض عينه عن الجميل، نعم هذا موجود تماما، وفي أشياء حسنة وجميلة جدا فعلت في الفترة المتأخرة هذه، ومستعد أن أضرب أمثلة عليها. لكن نحن لا يهمنا أخي أن نأتي إلى مشروع أو نشاط معين جرى في وزارة ثم نترك النتيجة الكلية لهذه الوزارة أو لغيرها من الوزارات.
صحيح.
النتيجة النهائية كان في المجلس أكثر من 20 يعني ما بين مسؤولين في الدولة، ما بين مشايخ أصحاب معالي، ما بين، فأنا كنت أتمنى أن يسألكم سؤال واحد وأجيبوني بكل صراحة أيها الفضلاء. قالوا إيش السؤال؟ قلت أنت راضي الآن عن وضع دراسة أبنائك في المدرسة التي يدرس فيها الآن؟ فقال الأول
وهو مسؤول
قال لا، الثاني راضي يا شيخ قال لا، أستاذ راضي لا، الثالث راضي لا، الرابع راضي لا، الخامس راضي لا.
مسؤولي الوزارة،
ماذا مو مسؤولين وزارة، مسؤولين في الدولة.
أيوة
مسؤولين في الدولة. فكلهم ولا واحد منهم، شوف والله ولا واحد قال أنا راضي عن مستوى التعليمي والتربوي الذي يلقاه ابني في المدرسة التي يدرس فيها. طيب إذا كان هذا حال الآن أكثر الناس قدرة في البلد ويبحث عن مدرسة جيدة معينة
وعنده
استعداد يبذل المال للسائق يذهب 20 كيلومتر عشان يدرس ابنه في المدرسة التي يراها، ومع ذلك ليس براض عن تدريس أبنائه لا في المدارس الحكومية ولا في المدارس الأهلية، حتى في الأهلية غير راضي. طيب إذا كان كذلك بالله عليك كيف المسكين الضعيف الذي لا يستطيع أصلا الطفل أن يبتعد ولا أكثر من 400 متر 500 متر لمدرسة أخرى لأنه لا يجد من يذهب به، محتاج أن يدرس في المدرسة القريبة جدا منه رغما عنه ورغما عن أسرته، وهو في ذلك أخي المبارك لن يلقى ولا 20% من الذي يلقاه أبناء هؤلاء الأكابر في نفس الدولة. ما حالنا إذن أخي؟ وما
كيف نرضى التعليم؟ كيف نرضى دكتور؟ بس خلني أخذ اتصال. أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
هلا يا أم أحمد، تفضلي.
بالله دكتور أنا أخي كلمة.
تفضلي الدكتور يسمعك، تفضلي.
عندي أولاد يدرسون في مدارس أهلية، بس أحس إنهم يعني ما يذاكرون في البيت، ما يحلون واجباتهم، يعني خاصة واحد 5 ابتدائي يقول ما عندي مذاكر، ما عندي واجبات، ما عندي، وفي يعني نتائجهم زينة في آخر السنة الحمد لله. بعدين ما أدري كيف يعني
أحمد.
أخاف إنهم يعني يكونون بس
نتائجهم زينة ولا. طيب أم أحمد الدكتور يبي يقول لك شيء.
أم أحمد أنت لما تختبرين أولادك أنت بنفسك في قراءة في رياضيات في أي معلومة أنت تعرفينها وأحد من البيت يعرفهم، كيف جوابهم؟
يعني وجوابهم يعني يعني
وضح
يعني زي ما تقول في المتوسط أو شيء، أنا ما أعرف المسائل هذه لأني تعليمي يعني محدود يعني ما هو.
تعرفين تقرأين؟
إيه الحمد لله.
تعرفين تقرأين؟ أنا ودي بس الابن إذا كان في أولى ثاني ابتدائي أعطيه جريدة أو كتاب وقولي له يقرأ عليك، شوفي هو يقرأ الآن بدون خطأ أو كيف نسبة الأخطاء عنده، ستعرفين مستوى
الأبن. هم يعني زينة في معلوم القرآن، القراءة مثلا، الرياضية في أولى وثاني ثالث أقدر أسيطر عليهم فيها، بس أنه بعدها يعني قبل كذا عندي واحد في الثانوي يعني ما أدري كيف يعني جدول الضرب يمكن ما يحسبون كثير.
أيوة جدول الضرب ما يحسبون،
واضح
الأولاد
يعني نجيب عنها.
طيب
كلهم الأولاد والبنات، بس الأولاد يعني أكثر.
ابشر يا ام احمد ابشر تسمعي جواب الشيخ بعد شوي. شكرا جزيلا ابو احمد. نتكلم عن مشروع الملك عبد الله وذكرت بان اغلب المسؤولين غير راضين فما بالك المساكين الضعفاء.
يعني هذه مشكله بالفعل واضحه جدا، ولذلك لما نتكلم عن قضيه التعليم نحن لا نتكلم عن قضيه
اهم
يعني
مؤسسه للدوله،
نتكلم عن السياحه، لا نتكلم عن قضيه بعض الكماليات الطرق، نتكلم عن الحدائق في وسط المدن، نتكلم عن اهم قضيه في اي دوله عند اي امه ايا كانت، ثم ناتي نحن جميعا لسنا براضين عن مستوى التعليم، مستوى التربيه التي يتلقاها الابناء والبنات في تلك المدارس. هنا ماذا نحتاج؟ كيف سنغير؟ اخي في قضيه واضحه جدا عندنا، الملك عبد الله حفظه الله أعلن عن هذا المشروع من 6 سنوات، وعندنا في نفس إعلان المشروع كان أهداف معلنة للناس جميعا، ويعني الصحف صدرت بها الصفحات الأولى وصفحات الإنترنت مليئة ومواقع خاصة لهذه القضية. نحن بيننا وبين المسؤولين في هذا الجانب شيء واحد، هل حققت أو
لم تحقق
أو لم تحقق. أما أنه يأتيني ويقول أنا عندي مشروع لتطوير المعلم مدته كم؟ قال 600 يوم. جميل جدا، مضت 6000 يوم وإلى الآن ما صار شيء. المعلم هو المعلم،
هذا تصريح الوزير
يا رجل. أنا ما أدري كيف يعني كيف يا أخي، هذه قضية أنا تكلمت عنها في بداية حلقاتنا هنا، لابد يكون عندنا ثقافة المحاسبة والمطالبة بالحقوق. يجب يجب يجب، وأنا أقول لكل صغير وكبير، ليست القضية هنا فوضى، لا نريد الفوضى، وليست القضية هنا أن نخرج في الشوارع، لا نريد الخروج في الشوارع، ولكن يجب أن نعرف جيدا كيف نحاسب المقصر. أما أن يبقى سنة وسنتين وثلاثة وأربع والأهداف معلنة ومصرح بها في كل مكان، ثم بعد ذلك لم يتحقق ولا أقول لك ولا ربع ما تم الإعلان عنه من الأهداف، مضت السنوات ونحن في مكانك راوح. التعليم لم يتغير أخي، بل والله إنه في بعض الصور نزل إلى الأسوأ تماما.
بس يمكن الخطة عشرية يا دكتور. خلينا نأخذ اتصال محمد من السعودية.
السلام عليكم.
هلا أستاذ محمد، حياك الله.
والله أنا عندي مشاركة بسيطة.
تفضل.
المجتمعات فيها مشاكل، ومن أعظم المشاكل هو الارتباط بالهوية، وعندنا مشاكل يعني فيها مشاكل للمجتمعات مختلفة، لكن الدول قادرة على تكرير الأموال، لكن الدول قد تكون السلوك الذي يحكم الدول قد يكون يبحث عن أشياء أخرى، لكن المجتمعات فيها الهوية قد يشكلها فرد واحد، الشخصية في المجتمع قد يشكلها نمط واحد أو سلوك معين بالنسبة للعلم، ما بين العلم والتعلم، لكن في سلوكيات ما بين ارتباط وفقدان الهوية، وفي مفاهيم قد يكون مفهوم الفرح والسعادة مختلف لدى المجتمعات. وأيضا المجتمعات فيها طبقات مختلفة، لكن الخطر في المجتمعات هو الإعلام. الإعلام إذا السلوك في المجتمع في المنطقة هو يدل على إشارات معينة، لكن ما بين المشاكل في المنطقة هي تعطي إشارات ودلالات المعينة لسلوك النمط الاجتماعي لدى الهوية الاجتماعية.
طيب
فعندي ملاحظة أخيرة. تفضل. قبل نهاية الاتصال.
تفضل حبيبي تفضل.
الإنسان يمر بمراحل معينة يعني من الطفولة إلى لكن الشخصية يعني تتشكل ما بين الطفولة ونمو العقل والمراحل والظروف المناسبة، ما بين الظروف الخارجية وظروف نمو العقل والظروف الغير مناسبة، فهذا يعطي دلالة إن هذا إلى سكرات الموت والظروف الضغوطات الخارجية، هو يعطي دلالة بأن هذا الشريط يمتد مع الإنسان إلى خروج الروح، فلا بد أن نضبط الوضع بالقواعد الأساسية في مجتمعنا.
أبشر.
حتى نثبت.
أبشر أستاذ محمد.
حتى نثبت أسس.
أبشر 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 أستاذ محمد. شكرا جزيلا محمد. جميل دكتور. نكمل الإجابات بعد أن تطرح قضية أو تعلق على قضية المشروع بالمطالبة الآن.
الآن نحن أخي سلمك الله، المطالبة الآن بكل وضوح بكل صراحة الآن يؤتى إلى الأهداف التي طرحت في حين أنه خادم الحرمين الشريفين أعلن عن هذا التطوير وهذا المشروع ودعمه ما قصر أبدا. يعني كل ما طلبوه من الميزانية بل والموازنات القادمة كلها وصلت إلى المسؤولين في الدولة، المسؤولين عن التعليم في الدولة. طيب بعد ذلك هذه الأهداف هل تحققت؟
أي المخرجات؟
لابد المخرجات، الأهداف، أهداف نحن عندنا أهداف واضحة بينة جدا. لما نأتي هل تحققت هذه الأهداف؟ ما تحققت. كم تحقق منها؟ لابد أن نعرف. واحدة من أكبر المشكلات عندنا أن معاييرنا وأن مؤشرات الأداء عندنا في مجتمعاتنا وخصوصا في مجال التعليم بالذات غير واضحة مطلقا. بمعنى أنا لما أتحدث معك عبد الرحمن الآن عن قضية هل المتعلم أو المعلم أيهما هل تطور في يعني مسيرة التعليم السابقة من حين أن أطلق الملك هذه المبادرة، أنا وإياك أنا واحد من الناس أتابع من حولي وشاركت مع المدارس في يعني محاضرات في مسابقات وأشياء من هذا القبيل، ما أرى أبدا أي تطوير بالنسبة للمعلم. الطالب أنا عندي أبناء وأعرف أيضا إخواني وعندهم أبناء مجتمعات يعني قريبة أيضا كذلك ألحظ أن الطالب لم يتطور عما كان عليه في السابق. هنا سيكون حكمي على أنه هل حققت وزارة التربية والتعليم أهدافها أو لا، مباشرة سأقول ماذا؟
ما في شيء،
لم تحقق. أنت عبد الرحمن ستقول يمكن نفس الانطباع، لم تحقق. لكن هنا هل عندنا مؤشرات أداء واضحة نستطيع من خلالها أن نحاسب المسؤولين هل تحقق أو لم يتحقق؟ أنا لو ذهبت إلى مسؤول وقد فعلت ذلك، مسؤول كبير جدا في وزارة التربية والتعليم، فقال لي أبدا قد حققنا أكثر الأهداف وبعضها عجزنا عنها لأجل أنه حصلت بعض المتغيرات والظروف الخارجية. طيب الآن بيني وبينه من سيحكم؟
أيوة،
هذه مصيبة كارثة. ولذلك أنا أقول لك وخذ مني هذه الكلمة أنه
المعطيات مكشوفة يا شيخ.
لا المعطيات شوف المعطيات مكشوفة لكن المؤشرات غير موجودة. لا أتكلم عن معطيات، المعطيات نعم موجودة، لكن أتكلم عن مؤشرات قياس الأداء، مؤشرات قياس الأهداف هل تحققت أو لم تتحقق. هناك تعمية مقصودة، اسمعها مني، هناك تعمية مقصودة بخصوص هذه المؤشرات، لأن كل مسؤول لو وضع مؤشرات واضحة أمكن للناس أن يحاسبوه. أمكن أن أخذ أنا هذه المؤشرات النتائج وأذهب إلى المسؤول الفلاني وأقول له بكل صراحة أخي
كده.
الله يجزاك عنك الخير، أنت لست بأهل لهذا الكرسي. لماذا؟ لأن الأهداف اللي أنت أعلنتها للناس وهذه مؤشرات الأداء لم يتحقق منها إلا ما يقارب 40%، وهذه نسبة متدنية. أي طالب عندنا يأتي في الجامعة بنسبة 60% يرسب، كيف عد وزير يأتي 40. لنا ب40%، فمعنى أنك رسبت في مهمتك، فرجاء استرح وريح واجعل المجتمع يتقدم إلى الأمام. المشكلة ليس عندنا مؤشرات أداء نستطيع من خلالها أن نقول للمسؤولين بأن نسبة تحقيقك للأهداف هي كذا وكذا. ولذلك وقعنا في الآن في الكلام من خلال الانطباع. أنا لست براضي، أنت لست براضي، تنتقد الآن، لكن مشكلة ما عندي إحصائيات أستطيع أن أبني عليها كلام واضح.
لماذا الضبابية دكتور؟
لا يريدون يا شيخ، وهذا اللي قلت لك اسمعها حقيقة مني، المسؤولون عن هذه الوزارات وعن ما يحتك بها ما يحفها لا يريدون أن يضعوا مؤشرات يعرف من خلالها هل تحققت الأهداف أو لا. هم لا يريدون ذلك لأن وضع هذه المؤشرات سيجعلهم كما هو حال المسؤول في الغرب، عنده أهداف مؤشرات أداء واضحة يحاسب عليها في نهاية المطاف.
دكتور أن تعلنها وتطلب المكاشفة والوضوح حتى يكون هناك حساب من أي وزارة كانت. يا حبيبي أعطينا ماذا تريد وأعطينا المؤشرات حتى نتعامل معك، صحيح ولا لا؟
الأهداف معلنة.
أي نعم.
الأهداف معلنة. بقي خطة هو يضعها لا علاقة لنا بها، لكن الذي لنا علاقة به أعطني المؤشرات المرتبطة بالمعايير بحيث أستطيع أن أقول حققت أو لم تحقق وتكون النتيجة مكشوفة أمام الجميع.
باخذ اتصال يا دكتور. أم ابتهال من السعودية تفضلي.
أيوه.
هلا تفضلي دكتور عصام، يا سمعت؟
سمعت. أنا بتكلم عن المدارس يعني المديرات.
أي.
يعني تحس المديرة بعض المديرات ما لهم يعني وجه للمدرسة.
وش فيها؟
يعني ما تعطي المدرسة زي اهتمام كذا اهتمام.
أنت مدرسة ولا طالبة؟
لا أمي أنا.
طيب أبشري. سليمان من السعودية تفضل.
ما تنتبه له.
أبشر يا أم ابتهال، أبشر يا أبشر. سليمان أستاذ سليمان تفضل. الدكتور عصام يسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله الدكتور
عصام. لكن البرنامج كله أنا المعلم.
لا المعلم سوف نخصص له حلقة الخميس القادم إن أذن لنا الدكتور بإذن الله عز وجل، لكن نحن نتحدث الآن عن
التعليم بشكل عام.
التعليم بشكل عام، ولكن المعلم هو كما أعلنت الوزارة سنة المعلم، أليس كذلك؟
نعم سم.
بنشوف الآن قيمة المعلم في هذه المؤسسة الأسبوع القادم. تفضل تطرح أي شيء، إحنا جاهزين.
أنا ودي أطرح بس يا أخي المناهج.
إيش في المناهج؟
المناهج يعني كل الكلام عن المعلم، فلكن المنهج يا أخي طويل. المنهج لو الدكتور عصام شاف المنهج وناظر المنهج حق الصف الأول ابتدائي وصف ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي الرابع خامس سادس، هل هو يعني لائم الطفل؟
صغير ملائم.
غير ملائم يا أخي، مناهج حشو كله حشو.
أبشر.
وطالب صف أول ابتدائي صغير.
أبشر.
ما يقدر يتقبل المنهج حق نفسه صف أول ابتدائي.
أبشر أبشر. أبشر، شكرا جزيلا. دكتورة أطار المناهج وغير ملائم، أنا ابنتي تدرس في ثاني ابتدائي، وجدت عندها يدرسون قضية أسئلة منكر ونكير في القبر، عمرها يناسب دكتور؟
لا طبعا لا يناسب أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه الأمور.
وجدتها في المناهج
الصحابة.
ما هذه أشياء أنا أتوقع ما تفهم الموت حتى.
يا أخي ما أدري ماذا أقول لك، يعني شوف يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المناهج فأنا رأيي كما خصصتم للمعلم حلقة فخصصوا للمناهج حلقة كاملة.
صحيح.
يعني أنا أقول لك ابني يدرس في المرحلة المتوسطة، أجي أذاكر له هذين اليومين، فتعال حبيبي عبد الرحمن وش عندك؟ والله عندي لغتي، كتاب اسمه لغتي، أو يقول عندي العلوم أو القواعد، فأريد أن أذاكر له، أخذ الكتاب، يقول لا لا ما هو هذا المطلوب يا أبوي. طب إيش المطلوب؟ فيجيب لي مذكرة يعني من 12 ورقة 11 ورقة بالكثير، إن وصلت 15 ورقة، يقول لي لا هذه اللي أعطانا المدرس ملخص للمنهج، هذا الذي ستسألون عنه في الاختبار. الكتاب مطبوع في 75 صفحة.
طيب لخصوها من أول،
لخصوها من أول إذا كان بهذه الطريقة، كل مدرسة لها ملخص، ثم إن الملخص هذا جهد مدرس واحد، وهل يمكن أن يكون طاقة مدرس هي التي تحكم الآن على أبنائنا ماذا يدرسون وماذا لا يدرسون؟ فما أدري إذا كان لا يمكن أن يدرس الطالب هذه الكمية الهائلة والكبيرة جدا من المواد، وكل يوم ملخص وكل يوم هذا محذوف وهذا محذوف، يعني آخرها بدرس ابنية تجويد البارحة، فأخذت الكتاب أريد أنه، فقال لي من صفحة كذا صفحة تقريبا 7 صفحات هذا مطلوب، ثم تجاوزنا 30 صفحة، ثم قال من صفحة الكذا الكذا هذا مطلوب، ثم أخذنا الكتاب فوق 80 صفحة، واللي درست أنا وابني لا يتجاوز، إيش أقول لك، لا يتجاوز بأي حال من الأحوال يعني 12 صفحة.
دكتور علي ضغط في اتصالات، أنت يبدو أنك أتيت على الجرح، خلني أخذ بعض الاتصالات. أبو شادن من السعودية. أبو شادن
يا مرحبا.
الله يرضى عليك، كلمني وأنا أخوك من الهاتف، قصر التلفزيون شوي والدكتور عصام يسمعك.
ألو.
كلمني من الهاتف وأنا أخوك.
ألو مرحبا.
رد يا أبو شادن، كلمني من الهاتف الله يرضى عليك عشان ما يكون في صدى. أبو شادن
سلام.
تفضل الدكتور عصام يسمعك.
السلام عليكم، مساء الخير أخوي.
هلا والله.
حياكم الله أخي، الله يحييك. هلا مرحبا وسلمك الله.
لكن بسأل الدكتور يعني بالنسبة للصفوف، نجي صف مثل صف أول ابتدائي يعني حصل عنده أكثر من يعني تقريبا 6 مواد أو 7 مواد.
أيوة.
أنا ترى أنها كلها حشو، يعني مفروض يعني قرآن وش اسمه المنهج الجديد لغتي
كثيرة قصدك. طيب أبشر، بيعلق الدكتور يا أبو شادن. شكرا يا أبو شادن. أفراح من السعودية. أفراح.
ألو.
اتفضل الدكتور عصام يسمعك.
ألو.
اتفضل يا أفراح، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال بس الدكتور، أنا أكره المدرسة يعني بشكل ما تتصور، يعني أشيل همها.
أي صف أنتي؟
أنا ثاني ثانوي. طيب. يعني خاصة يجينا باللف على المدرسة أحس بخوف.
طيب فيه موقف صار لك في المدرسة شيء من أحد المدرسات أو شيء؟
يعني يمكن من المراقبات كذا، لكن أنا أكره المدرسة من قبل.
أيوة.
يعني أبغى حل حتى المذاكرات ما أعرف أذاكر.
طيب أبشري أبشري يا أفراح أبشري. طيب وش رايك نجيب البطل؟
نجيب على الأسئلة وبعدين.
طيب أم أحمد تقول أنا أولادي في مدرسة أهلية لكن ليس لديهم نشاط في المنزل، لا يكلفون بأي نشاط، فما أدري عن مستواهم ولا أستطيع أن أقيسهم مثلا.
هذه أحد مصائب المدارس الأهلية، يعني عندنا المدارس الأهلية وللأسف الشديد غير مراقبة، فتأتي النتيجة في النهاية أهم شيء أنه الطالب الطالبة يأخذون درجات عالية جدا، ثم المنتج في النهاية. نذكر مرة واحد من الطلاب في خامس ابتدائي، ف فكنا كذا يعني هو من القرابة، فجينا نختبره حتى نتأكد بس، لأنه كان في نقاش في قضية المدارس الأهلية. يعني أنا بالنسبة لي أبنائي يمكن في المراحل الأولى فقط أدخلهم المدارس الأهلية، ثم بعد ذلك لا أرضى مطلقا أخرجهم منها. أذكر أني أخذت هذه الكلمة من معالي الشيخ صالح بن حميد الله يحفظه، كان قال لي كذا، قال لي عبد الرحمن نصيحتي لك لا تجعل أبنائك يدرسون في المدارس الأهلية، اجعلهم يعيشون في الجو الطبيعي، البيئة يعني الطبيعية اللي عليها المجتمع، حتى يستطيعون أن يعيشوا في المستقبل وأن ينشأوا أقوياء ما ينشأون ضعفاء. فأنا فقط أدخلهم في المراحل الأولى لأجل عناية معينة، مسألة اللغة العربية، القرآن، الإنجليزية، ثم بعد ذلك يدخلون المدارس الحكومية. فعطيناه الطفل هذا
نظام بالواقع،
يعطيناه يقرأ، فما استطاع يقرأ أبدا. جبنا ببعض المسائل الطرح اليسيرة التي طالب في ثاني ابتدائي يعني يمر عليها كالسهم من خفتها، ومتلعثم متردد وكذا، لأن المدرسة كانت تغش على أبيه وأمه ولا تعطيهم النتيجة الحقة. ولذلك أنا أقول هنا ترى المسؤولية الأولى عموما في هذه الأمور ليست على وزارة التربية والتعليم، لأنها في الحقيقة هي مسؤولة عامة عن كل الطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذه المدارس، لكن المسؤولية المباشرة عن كل طالب وطالبة هي بيد الأب والأم. في الأخير أنت لك قرارك، أنت تتابع ابنك، تتابع ابنتك، فإذا كان هنا في الحقيقة ما هو جيد، ما هو أخرج من المدرسة هذه إلى مدرسة ثانية. سبحان الله أنا أستغرب، يعني إذا بغينا نشتري الآن بعض الملابس لأبنائنا، المرأة تقوم تدور يمكن يومين ثلاثة عشان تشتري له يعني بلوزة، ولا تشتري مدري للبنت كذا، وتشتري للولد جزمة، ولا تشتري له لعبة، ونقعد ثلاثة أيام علشان بس نختار له ما يناسبه في لبسه أو في لعبه. أما مسألة المدارس إحنا كيف نختارها؟ نمر من عند المدرسة إذا شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن إيه شكلها حلو، السور حقها من أروع ما يكون، وملاعبها واسعة ونظيف المدرسة وكل شيء،
والسواقي دلها خلاص،
والسواقي دلها وقريبة، هذه أحسن مدرسة، ولا يضربون ولا يهاوشون ولا، هذه معيارنا في اختيار المدرسة لأبنائنا وبناتنا.
ويقصدون
وأهم شيء إنهم قريبين. أذكر واحد كان يدور بيت يشري عشان تكون المدرسة قريبة عشان يدخل أبنائه وبناته في هذه المدرسة القريبة. طيب لو ما كانت مناسبة، ولو كان أخلاق الطلاب اللي فيها غير جيدين، لو كان المدير ليس بحازم، يا أخي اركب سيارتك وروح استأجر ناقل بحسب ما تستطيع، لكن أهم ما يكون ألا يدخل الأبناء والبنات في مدارس غير مناسبة. ولذلك في النهاية ليست القضية تعليم تربية، قد تكون المدرسة جيدة في التعليم لكن يتعلم الأبناء والبنات أخلاق سيئة جدا، تكون صحابات صداقة تستمر معهم طيلة الحياة، ممكن أن تكون أخي هي السبب الرئيس في تردي حال الطالب وحال الطالبة حتى وهو كبير بسبب صحبة استمرت معه في طيلة حياته.
اتصال أم وائل من السعودية.
ألو،
هلا يا أم وائل، الدكتور عصام يسمع، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
الله يجزاك خير.
وأنا عندي سؤال، أنا بنتي عندها شتة انتباه وفرط حركة، وأنا أعاني من 3 سنوات تقريبا، الحين هي أول 3 سنوات في الحفظ قرآن ما تحفظ نهائيا. ذهبت للمدرسة وإلى الإشراف التربوي وإلى مركز التشخيص التدخل المبكر، وشرحت لهم الموضوع إن بنتي تحصل صعوبة في الحفظ. فماني عارفة أنا الحين كمان نفس هذه السنة الثالثة كمان راسبة في القرآن مخذة 4، ما أدري هل في يعني مثلا أنا إيش أسوي؟ أنا أبغى الحين مثلا أطلع يعني في الرياضيات في المواد الثانية ما شاء الله متفوقة.
طيب أحد وجه من المدرسة، أحد أعطاس نصائح شيء يذهب إلى هذه المدرسة أو غير المدرسة؟
أنا الحين أنا كنت في مدرسة عادية، وجهاني مركز تشخيص الدخل المبكر، وجهاني على مدرسة دمج.
أيوة
الحمد لله هي محصلة الحين عناية، يعني خطة فردية واضطرابات التواصل عندها وهذه الأشياء، بس رغم كل هذه الصعوبات الحفظ نفس الشيء، يقولوا لي يا أم رغد الحفظ الحفظ
كل،
فأنا ماني عارفة ماني مخصرة حل، يعني ماني عارفة هل سؤالي الحين يعني أتركها في المدرسة هذه الدمج أو في مدرسة أهلية بس عشان أبغاها تنجح.
طيب مشكلة الحفظ
مع الصعوبات اللي عندها
أم وائل، مشكلة الحفظ في القرآن بس ولا في كل شيء تحفظه؟
إيه في الحفظ وفيك لا الحمد لله يعني أبشر. في لغتي كمان الكتابة ما شاء الله.
أبشري
بس مثلا تحفظ أناشيد سريعة،
تحفظ أناشيد وغير أناشيد ولا القرآن؟
أناشيد نهائيا ما تحفظ
الحفظ كل الحفظ. طيب أبشري يا أم وائل، شكرا جزيلا. محمد من السعودية يقول أو تحدث عن فقدان الهوية، أهمية الهوية، وهذا جزء من التعليم.
إيه محمد يتكلم من باب الاختصاص يعني، وإن كان ما وضح فكرته بشكل كامل، لكن يتكلم عن قضية مهمة جدا. يا أخي نحن عندنا في التعليم نفقد هوية واضحة، يعني هويتنا كبلد كمملكة عربية سعودية، لنا اختصاصنا، لنا يعني منهجيتنا وطريقتنا الخاصة بنا نفقدها. يعني نحن نحاول أن نرضي كل المختصين في مجال التعليم، وعندنا قاعدة تقول من أراد أن يرضي كل الناس أغضب
كل الناس،
كل الناس، لأنه لن يحصل شيء. يعني أنا استغرب لما زرت قطر أكثر من مرة في المدارس ولقيت محاضرات هناك وكنا في حوارات في داخل مدارس قطر، كان عندهم الهوية واضحة بينة جدا، يعني يريدون شيء محدد، هم يريدون شيء محدد، يريدون بدءا أنه طالب القطري هذا والطالب القطرية يكون عنده مستوى التعليم المتطور الحضاري هذا ما يتعلق باللغة الإنجليزية، فيما يتعلق أيضا بالعلوم التطبيقية يكون عالي، ومركزين التكنولوجيا، المعامل واضحة ونظيفة ومجهزة، التعليم نفس القضية، وعندهم الهوية القطرية نفسها كلبس كاعتزاز بالانتماء للبلد ومن هذا القبيل، أيضا مركزين عليها تركيز كبير جدا، فركزوا على الهوية الشكلية للديزاين هذا، وركزوا أيضا كذلك على قضية التطوير الحضاري عندهم، فهم اختاروا الطريق وساروا عليه. نحن مشكلتنا كل واحد منا له طريق، يعني وزير التربية والتعليم صلى الله عز وجل أن يوفقه، سمعته مرارا كنا في مجالس يتحدث أن يقول أعظم أمنية أريد أن أحققها في طلابي هي حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، أنا سمعتها بنفسي منه، وهذه همة عالية وجميلة جدا. لكن الآن إذا كان هذا كلام أعلى هرم في مسؤولية التعليم الآن، ثم يعلن عن هذه الرغبة ويكررها بل ويقسم عليها، ولما نأتي إلى الطالب والطالبة في جانب قراءة القرآن هم في أدنى ما يكون، لولا أنه يتعلم في المساجد في حلقات تحفيظ القرآن، صحيح. وربي أنه ما يحسن ينطق يعني كلمة كاملة بشكل صحيح، يعني التعليم متدني جدا، بل أستطيع أقول فاشل في مسألة تعليم الأبناء والبنات القرآن. ولما تأتي إلى مسألة يعني اللغة العربية، يا الله، والله كنت في طاجكستان إني أدخل وأختبرهم في إعراب المعلقات العشر في طاجكستان، وأنه ينطلق الطالب كذا عمره يمكن لا يتجاوز 20 سنة في أولى المراحل الجامعية ويقول أنا أستاذ، أنا أستاذ، أنا أعرب لك القصيدة، أقول أعرب لي ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، فمباشرة كأنه يشرب ماء، والله مباشرة ألا هبي تنبيهه، ويبدأ يعربها حتى يخرط البيت كاملا خلال نصف دقيقة، هذا في طاجكستان وهم يتكلمون في الأصل اللغة الفارسية. نحن هنا لما أقول لطلابي أعربوا بسم الله الرحمن الرحيم في الجامعة عندنا في كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، يرتجف الطالب ويصفر وكل واحد يناظر الثاني ومن يقوم يعرب.
أرجوك
ما مرة واحدة ولا واحدة مرة قام طالب أعطيته آية من القرآن وأعربها كاملة صحيحة، بل إن بعضهم يضحك علي إذا قلت له مثلا قم أعرب الآية هذه وخذ 5 درجات. مرة كنت أقول لطلابي في كلية الشريعة هذه 3 درجات لمن أعرب الآية، فما أحد رفع يده، قلت 5 درجات لمن أعرب، ما أحد، 7 درجات، ما أحد، 10 درجات،
100 درجة،
ما أحد. ما يا أخي، وهنا أعلى مسؤول في هذا الهرم التعليمي يتمنى أن يعلم أبناءنا وبناتنا اللغة العربية. طيب لما فشلنا والناس نجحوا مع أن القدرات التي نملكها أخي، القدرات أكبر بكثير بكثير جدا من القدرات التي يملكونها، لا على مستوى الأموال المصروفة، لا على مستوى المنشآت، لا على مستوى البنية التحتية لطلابنا وبناتنا. طلابنا وطالباتنا أذكى بكثير من طلاب طاجكستان أو من طلاب ألمانيا أو من طلاب اليابان، مستواهم من جهة الرقي والفهم عالي جدا. المصيبة أين؟ المصيبة في جهتين أخي، المصيبة في المجتمع الذي يمثله الأب والأم ويمثله المثقفون ويمثله المفكرون فيه، والمصيبة الأخرى في السياسة التي تدير هذا القطاع المهم جدا وهو التعليم والتربية.
ما في مشروع دكتور، ما في مشروع.
ولا في أخي، ممكن يكون المشروع كذا يعني فقاعة فقط وطلقت، لكن هل في مشروع حقيقي مبني ممنهج مدروس له أهداف محددة له معايير له مؤشرات أداء، نستطيع أن نقول لأنفسنا أنتم أصبتم ونقول لأنفسنا أنتم أخطأتم؟ لا نملك هذا أخي، ولذلك ماشين أخي مثل إيش؟ مثل اللي ماشي في الليل في طريق سفر ومطفي الأنوار، إن مشى على السكة مشى ومرة طاح لف الطريق وطاح، قال والله ليش يخلون الطريق
صحيح
في لفه
مطفين النور. كل العالم طفي النور، أم ابتهال المديرة مطفي النور في المدرسة يا دكتور طفي ولا تهتم بالمدرسة.
طيب المديرة يا أخي يعني مديرة ما تهتم بالمدرسة، ما في خلف المديرة هذه من يتابعها ومن يدري عنها
اللي خلفها مطفي النور بعد
مطفي النور. يعني شوف أخي أنا هنا سأتكلم من جهتين، أرجو أن يكون الكلام واضح جدا. هناك عتب وذكرته على المسؤولين ولا شك أنه كبير، لكن إذا فرط المسؤول معناه نموت، معنى نجهل، معنى نحترق.
أي والله
ما هو صحيح هذا يا مجتمع يا ناس. هب أن المسؤولة فرط، وزارة التجارة فرطت، وزارة التعليم فرطت،
صحيح،
وزارة التخطيط فرطت، وزارة الاقتصاد فرطت، وزارة الإعلام فرطت، هل معنى هذا أنك مجتمع نقع تحت رحمة هذا المسؤول يفرط أو لا يفرط، يكون أهل للمسؤولية أو ليس بأهل لها؟ لا، المجتمع بنفسه يجب أن يدافع، يجب أن يأخذ حقه، يجب أن يعرف طريقه هو بنفسه. ولذلك هنا واجب المجتمع، أنا أقول الآن في هذه المرحلة واجب المجتمع هو الصف الأول وليس الثاني ولا الثالث.
نعم. نصطف مع أخذ التار ورجع لك دكتور. أم عماد من السعودية. أم عماد من السعودية تفضلي. يا أم عماد.
أم عماد.
تفضلي الدكتور عصام يسمع تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بداخل بنفس الموضوع.
تفضلي.
أم عماد اللي تبين تفضلي.
نعم.
أقول أمري اللي تبين تفضلي يا أم عماد.
لا بس أنا أتكلم عن الطلاب والمتوسط والابتدائي والمتوسط.
قول.
الطلاب المتوسط بنات المتوسط.
أيوة إيش فيهم؟
كل حشو على غير سنة.
حشو.
يعني تجيك البنت تشيل شنطة كم فيها كتاب ما تستفيد منه إلا حاجة بسيطة.
تي مثل ما رحت جيتي.
أيوه الله هو هذا الكلام.
طيب أبشري يا أمينة أبشري.
لو أنك تدخل في نفس الموضوع يعني الناس ما تبي الكلام هذا.
أبشر أبشر.
يستفيدون طلاب الطالب صار طلع من بيت هاله.
أبشر.
نستفيد.
أبشر الدكتور الآن يعلق.
يلا
شكرا يا أم عماد. سليمان الدكتور يقول مناهج طويلة غير ملائمة، ندمج بعض الأسئلة قضية أم محمد.
المناهج طويلة هذه المناهج واضح أنها فيها طول واضح جدا.
طالبك ذا النقطة بس أخذ اتصال. أم محمد. أبو محمد تفضل أبو محمد.
هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبو محمد حياك الله تفضل حبيبي.
اي هلا اقول انا مما يعين على قوه الحفظ على التفوق الدراسي الاخلاق، قوه الاخلاق لله هذا يعني يغيب عن بعض
المعلمين. يا سلام
من التنبيه عليه لان الاخلاق تؤدي الى التفوق اكتساب الاجر. بعض السلف يقول من تعلم العلم لياكل به الخبز فلتبكي عليه البواكي.
ابشر
اذا طلبنا العلم لله نتفوق وننجح بامتياز ونكسب الاجر العظيم.
ابشر أبشر العلم هاتف للعمل
العلم الشرعي وفي الدراسة.
أبشر يا أبو محمد الدكتور
التفوق والامتياز والتوفيق في الدنيا.
أبشر. أبشر العلم هاتف للعمل إن أتاه ولا ارتحل. دكتور أم ابتهال مطفي نور في المدرسة تعديناها دكتور عشان ما بقى لها عشر دقائق. سليمان يقول المنهج طويلة ممكن ندمج بعض الأسئلة تحدث عن المناهج.
يعني مسألة المناهج أنا مستغرب تماما، يعني لجان وفرق وأهل اختصاص ومستشارين من الداخل ومن الخارج وشيء يعني عندنا نحن حساس أنه تخرج المناهج إلى النور تمر بمراحل طويلة جدا ومن المراجعة وسنوات. أنا كنت يعني شاركت مرة خمس سنوات كاملة حتى يعتمد منهج، خمس سنوات كاملة يعني كان في وثيقة أساسية.
دكتور خمس سنوات واللي راح في الخمس سنوات دولي ما لهم رب
يا الله. أخي خلنا بعد الخمس سنوات هل خرج المنتج كما ينبغي؟ دع اللي في الخمس سنوات نحن نتكلم عنه. بعد الخمس سنوات المنتج خرج غير جيد مطلقا، يعني بكل المعايير بكل المقاييس التربوية ليس بجيد مطلقا. أخي تدري في يعني في ألمانيا وفي بريطانيا وأمريكا بالذات الدول الثلاث هذه عندهم شيء يريدون أن يسلموه للطالب كذا اللي هو المفتاح، مفتاح التعليم. أنا أعطيه كيف يبحث كيف يعرف. الآن في بريطانيا مجموعة من الأخوة يدرسون أبنائهم هناك كيف يعلمونهم. أول ما يسأل الطالب يقول له الأستاذ والأستاذة ممكن أنه حبيبي تروح للبيت وتبحث لنا عن هذا الموضوع
يلا.
كل سؤال يسأله فخلاص هو يبحث هو يعرف. في الأخير أنا أعطيته الآلة ليصل إلى المعلومة، ما قعدت أغذيه ألقم وتلقيم بحيث أنه في الثانوية. الآن عندنا طلابنا في الجامعة والله يا أخي لما تقول له ابحث لي عن مسألة بسيطة جدا يلا جم مسكي. أدرس في الإعلام، أنا أدرس الآن بعض الطلاب في كلية الإعلام أسألهم عن بدهيات في الإعلام، السيناريو ماذا يعني، الجرافيكس ماذا يعني، كيف ستعد برنامج، كيف خطتك في الإعلام، وربي والله ما يستطيع الواحد منهم يفتح فمه لأنه ما أخذ شيء.
القاعدة هشة يا دكتور.
لا تقول لي اتصال ما في وقت.
آخر اتصال
نطلب. بعدين تقول لي انتهى الوقت.
لا آخر اتصال بس عشان أمانة. أحمد من السعودية وآخر اتصال يا سعادة المخرج أحمد.
عليكم ورحمة الله.
أهلا يا دك... أستاذ أحمد، وسطنا لك عند الدكتور آخر اتصال دقيقة معك.
خضراء ما هي مشكلة دكتور، أنا عندي طالب في الصف الخامس والمناهج عندهم مرة صعبة يعني مثل العلوم، أنا أتوقع كان مدرسها في ثالث ثانوي زي النظرية و...
جميل، أبشر أبشر والله، خلي يتكلم عليها الحين. شكرا. آخر اتصال أم عبد العزيز، دخلت بالغصب دكتور. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيه بالنسبة للمناهج يعني ممكن يكون تعقيب على السؤال اللي فات، يعني بالنسبة عندنا الابتدائية أسهل ما فيها أنا يعني كل يوم متابعة صح ضغط وكذا، لكن في النهاية نرتاح ما يكون في اختبارات يعني.
أيوة.
من إلى، لكن في المتوسط المناهج المطورة المشكلة إنه الآلية أيضا المدرسين يعني ما فهمونا ولا في شرح المنهج إنه يدرسوا مثلا من بداية السنة لما حد ما يوقفوا إلى
الآلية غير واضح. طيب أبشر أبشر يا أم عبدالعزيز،
مشكلتنا دحين لما تيجي على الاختبارات ما إحنا دارين إيش يدرس أولادنا يعني.
أبشر يا أم عبدالعزيز أبشري، شكرا جزيلا. طيب يا دكتور نتكلم عن المناهج، في أربع أسئلة عليها وتخل اختصرها
نأخذها لا واحدة واحدة، لأن في قضايا في تعلق في المناهج أنا أجيب بسرعة.
أيوة.
يعني في مسألة الحشو، الحشو موجود وظاهر جدا. نحن كيف نعمل؟ أنا كأب كأم ولي أمر الآن كيف أعمل؟ أنا هنا لابد أن أقف مع ابني في اختيار ما يناسب. شوف إن تركنا أبنائنا لهذا الحشو والله لا يدرون ماذا يأخذون وماذا يتركون. لابد يعني شوف على الأقل ساعة، على الأقل ساعة في اليوم الأب الأم لابد أن يقفوا مع ابنائهم. لا تجيب لي مدرس خصوصي. يعني مدرس خصوصي هذا بس مجرد أنه يحل الطالب والطالبة إيش المطلوب يروح المدرسة ممتاز وفي آخر الفصل ما يدري عن شيء. أنا أريد القلب الحاني من الأب، القلب الحاني من الأم.
وحافظ
ما
يعرفون، وحافظ يعطيهم مكافأة.
ما يعرفون جيب واحد وأشرف عليه. مسألة التعليم أخي ليست مسألة ثانوية. الحين لو أن واحد من أبنائنا جلس يومين ما يأكل إيش نسوي؟
صحيح.
نشيله المستشفى ونتعب ونروح ونجي وليش يا حبيبي وش اللي حصل فيك وسلامات ونكشف عليه. يا أخي جلس فصل كامل سنة كاملة ما يدرس ما يتعلم. لابد أن يعني لابد أن نأخذ ثقافة التعليم أهم من ثقافة الأكل والشرب.
أي والله، ومن حقهم يطالبون الحافظ يعطيهم مكافأة لأنهم يشاركون مع المدرسين في عملهم. أبو شادن يقول الابتدائية 6-7 مواد كثيرة عليهم.
كثيرة جدا جدا كثيرة يا أخي. في القديم السلف كانوا لا يدرسون أبنائهم وبناتهم في الأول شيء إلا حاجتين، القرآن واللغة العربية فقط، ثم يعطونهم بعدها الحساب. فصارت في أوائل المراحل 3 أشياء: القرآن، اللغة العربية، الحساب.
يضبط 3 ولا يخلصها 5،
يضبط 3 ويتقنها بشكل سليم جدا ويستطيع يعلب ويتكلم ويستطيع يحسب صح وكذا. ثم الآن آبائنا
قليل الدائم،
قليل الدائم مركز خير من هذه الكثرة اللي ما منها فائدة.
طفشانها فراح من المدرسة تقول أكرهها.
لا هي تحب المدرسة بس ما هي عارفة
كيف.
لا لا هي تحب المدرسة وأمورها مع المدرسة جدا ممتازة، بس هي يعني بقول لك شيء، يعني الشيطان راكب في قضية إنه ما يبغاها تروح المدرسة عشان تجلس البيت وعشان يهدم حياتها بعدين، لأنه بيقال عنها فاشلة وبالبيت بتطفش ثم أمها تزعل عليها ثم أبوها. الشيطان وش يبغى منها؟ يبغى منها مشاكل في البيت.
صحيح.
المشاكل بتنبني على جلستها في البيت، أمها تهوشها، أبوها، أهل البيت زعلانين عليها، فيسبب لها شوشرة في البيت. هي تحب المدرسة، الشيطان بس لعب عليها لعبة بسيطة جدا في قضيتهم، خليها كذا تشعر أنها تكره المدرسة.
يعني لو تجرب تترك 3 أيام تشتاق المدرسة؟
لا لا تترك، تقرأ وردها صح وتتعود صح وتروح للمدرسة وتقول إني أحب المدرسة. أبدا بس هي يعني شوف هي تحب المدرسة، الشيطان لعب عليها أنها تكره المدرسة. تعكس القضية فقط مسألة شعور أحاسيس. صدقني لو قلبت هي بنفسها شعورها هذا تروح المدرسة وهي مبسوطة وترجع وهي أيضا أكثر انبساطا.
أموال ولدها عنده مشكلة في الحفظ يا دكتور، والآن هي ما أخذت مدارس الدمج تقول أتركها ولا ودي أهلية لحسابي ولا
هذه حسب البنت. لازم يدرس حالة البنت بالضبط، يعني إن كانت تريد منه أو من أي أحد لازم يدرس حال البنت بالضبط بشكل مفصل ويعطيها نصيحة بخصوص ابنتها.
أمي ما تحدثت أنت عن قضية الحشو في المنهج الدراسي، جزاك الله خير. أبو محمد يقول كذلك فترة المناهج طويلة.
فترة المناهج
اي يقول يعني المنهج طويل.
المنهج طويل. الفترة ليست طويلة، نحن طلابنا يعني متوسط دراستهم جيدة. يعني
عفوا أبو محمد كان يتحدث عن قضية الأخلاق تساعد في الحفظ،
الإخلاص،
التطبيق
عن الإخلاص. هذه قضية مهمة جدا أخي. يعني لما نتكلم عن إيش أسباب النبوغ والتفوق، من أعظمها ولا شك مسألة إخلاص الدين لله عز وجل. المسألة الثانية الهمة، ولذلك الله عز وجل يقول والسابقون السابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أي طالب يجيب 5 من 5 يجيب درجات كاملة هذا عند الله محبوب أكثر من طالب يجيب لي 4 من 5 أو 3 من 5. هذه الهمة يحبها الله. ولذلك عمر ماذا يقول؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب الدرجات العالية ويكره الدرجات الواطية هذه.
صحيح.
فهذا في ديننا أصلا يعني مرغوب فيه ومأمور به، فضلا أنه يترتب عليه تفوق في الدنيا.
وتكلم عن التطبيق مهم جدا في الحفظ.
ضروري جدا. يعني شوف التعليم كله احنا ماشي على حشو الذهن، اما التربيه في الميدان فهذه بعيده عنا، بعيده تماما. واكد على من يريد ان يتفوق ابنه في دراسته، ابنتها يعني تتفوق مثل الأخت التي سألت في الدراسة، فتحتاج إلى شيئين ضروريين جدا. الأول أن تقف هي مع البنت، تقف هي مع الأب، ضروري جدا تقول ما أفهم، جيب اللي يفهم، لكن لا تبعدين. الأمر الثاني أخي الدعاء، الدعاء الدعاء لتكثر من الدعاء لأبنائه وبناتها وتبشر بالخير.
تذكر الكاريكاتير يا دكتور اللي بعد الامتحانات الطالب ألقى راسه في الزبالة، خلاص اللي كل يحفظها انتهت الاختبارات، يعني يدرس عشان ينجح. طيب دكتور أحمد يقول الصف الخامس منهجة صعبة جدا، أكبر من الولد أو البنت.
يعني تبغى تضحك علي، انا احيانا اقعد وانا ادرس اولادي في الابتدائيه ادرسهم اقعد افكر لي 10 دقائق عشان احل السؤال. يعني انا في الجامعه الحين استاذ في الجامعه ودارس هذه كلها، احيانا اقعد لي 10 دقائق عشان اجاوب صح.
ام عبد العزيز تقول مناهج غير واضحه، يعني ما اعطونا اليه واضحه في التدريس، هل هي في الترم الاول الترم الثاني، اعطونا كتفه ورماه في اليم وقال اياك اياك انت بتنت.
تماما غير واضحه. يعني انا ادرس التوحيد احيانا بعض مسائل التوحيد غير واضحه، فيها ضبابيه. بعض مسائل الفقه ظلينا فتره طويله ندرس في ثاني متوسط زكاه الابل ابن اللبون وبنت اللبون يسمحون الان عيالنا
والمواريث،
كل واحد الان معه ما شاء الله تبارك الرحمن بعيره ماشي في شوارع الرياض ولا شوارع جده. يعني خلاص هذه ما لها حاجه الان، يدرسون بشكل اجمالي، يدرسون له عارف الان يا اخي اشياء يحتاجها في حياته كثيره جدا، ما هو عارف. البنت تتزوج والله ما عرفت من خلال التعليم كيف تتعامل مع زوجها وكيف تبني بيتها، وتدرس لفيزياء وكيمياء واشياء دقيقه جدا في الاحياء وجراثيم ما تطلع في العالم الا يعني مره في كل 100 سنه وندرسها، وظواهر كونيه في الجغرافيا ما خلاص انتهى العالم من دراستنا ما زلنا ندرسها الى الان، بينما ما يحتاجون اليه في حياتهم صلبا واساسا في الحياه ابعد ما نكون عن تدريسه لهم. ولذلك انا نصيحتي شوف لوزير التربيه والتعليم، نصيحتي لكل أب وأم، هؤلاء هم المسؤولون في الحقيقة، الأب والأم، وزير التربية والتعليم، نصيحتي لهم اتقوا الله عز وجل في أبنائنا وفي بناتنا، المسؤولية ضخمة جدا والناتج خطر جدا.
أخوانك المعلمين يريدون حلقة الأسبوع القادم، إيش تقول؟
الله يحييهم، الأمر إليهم، يعني نحب ذلك كلنا لهم.
شكرا جزيلا للدكتور عصام مصالح الوعيد على ما قدمت في هذه الحلقه.
اشكركم شكرا جزيلا والاخوه الذين شاركوا معنا في هذا.
شكرا لتواصل معنا على الفيسبوك، ونعتذر عن عدم القراءه لضغط الاتصالات. شكرا لكم، والخميس القادم باذن الله عز وجل سيكون الحديث عن المحور المعلم باذن الله عز وجل. نترككم في رعايه الله وحسن مكلاته.
للحل يفتح بالدرايه خير باب برويه وبصير